أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الله تعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من المسائل الأساسية التي ينبغي لكل إنسان منتم إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يقف على الأمور الأساسية التي لا بد أن يعتقدها في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك باعتبار أن قبول كل شيء من الإنسان إنما هو متوقف على الإيمان بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني كما أن الصلاة بالنسبة إلى باقي فروع الدين إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، كذلك الإيمان بولاية أئمة أهل البيت إن قبل ذلك قبل كل اعتقاد عند الإنسان. أما إن لم يكن الاعتقاد بأئمة أهل البيت صحيحا فلا يقبل من الإنسان شيء. طبعا أنا الآن لا أريد أن أقرأ الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، وهو أن الإنسان إن لم يوالي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنه لا يقبل منه أي شيء، لا على مستوى الاعتقاد ولا على مستوى العمل. محور القبول يدور حول الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه من حقك أن تسأل لماذا، ما الدليل، أو لماذا أن المحور يرتبط بمعرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا لا تقولون أن المحور هو معرفة الله سبحانه وتعالى؟ أليس كل شيء لأجل التوحيد؟ إذن فلماذا نجعل معرفة أهل البيت هو محور القبول ولا نجعل معرفة الله سبحانه وتعالى هي محور القبول؟ لماذا؟ الجواب في جملة واحدة، التفتوا أيها الإخوة، الجواب في جملة واحدة، وهي أن معرفة أهل البيت هي الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لا أننا نريد أن نقول أن معرفة أهل البيت هي بدل معرفة الله سبحانه وتعالى، لا أبدا. نحن نعتقد أن المحور هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولكن ما هو الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الوسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ فلهذا يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعرف بذاته وكنهه، لأنه ولا يحيطون به علما. الله لا يمكن أن يعرف بذاته، إذن ما هو الطريق لمعرفته؟ الجواب جملة واحدة يقول الإمام الرضا، يقول: معروف بالآيات، من خلال آياته يمكن معرفته. فلهذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا نحن عندما نركز على معرفة أئمة أهل البيت، لا نريد أن نقول أن معرفتهم هي بدل عن معرفة الله، وأن معرفتهم هي كافية عن معرفة الله. لا، نريد أن نقول أن الطريق إلى معرفتهم لا يمر إلا من خلال معرفة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتم تعرفون وتقرؤون في القرآن الكريم، عندما تصلون في سورة الحمد تقولون: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الخط الذي يوصل بين المبدأ وبين الغاية، بين المبدأ وبين الغاية. أقصر طريق للوصول إلى غاية وإلى هدف معين يمر من أين؟ ها؟ يمر من الصراط المستقيم. لو كانت هنا نقطة وهنا نقطة، هذا المبدأ وهذه الغاية، وأنت تريد أن تقطع هذه المسافة، أقرب الطرق ما هو؟ ها؟ هو الصراط المستقيم. فلهذا دائما أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. الآن ما هو الصراط المستقيم خارجا؟ هنا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا الصراط المستقيم. إذا نحن عندما نركز ونؤكد على معرفة أئمة أهل البيت، لأننا نريد أن نصل من خلالهم لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا تفهمون هذه الجملة في زيارة الجامعة: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. إذا لا يتبادر إلى ذهن أحد، نحن عندما نركز على معرفة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نريد أن نلغي التوحيد من معارفنا. لا، بل أساس معارفنا كما يقول الإمام أمير المؤمنين: أول الدين معرفته، معرفة الله. أساسا نحن لا نريد إلا ماذا؟ إلا معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف نصل إلى معرفة الله؟ كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ الجواب في جملة واحدة: من خلال معرفة النبي الأكرم وأئمة أهل البيت نصل ماذا؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الإمام أمير المؤمنين: ما لله آية أكبر مني. يعني أنتم إذا أردتم أن تعرفوا الله بالآيات، ما هي أكبر الآيات؟ يقول: أنا أكبر الآيات التي تعرفكم الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أي شيء يعرفكم الله 10، 20، 30، 40، فمعرفتي توصلكم ماذا؟ إلى أعلى مراتب معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه المقدمة المختصرة، الآن أريد أن أدخل في واحدة من أهم مسائل الإمامة والنبوة. بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى البحث حتى تتضح معالم البحث جيدا. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن في سورة الحجر هكذا يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني ما من شيء أنتم تعرفونه أو لا تعرفونه إلا ويوجد عند الله ماذا؟ له خزائن. التفت، في اللغة العربية الخزائن جمع أو مفرد؟ جمع، يعني واحد أو متعدد؟ متعدد. هسه هذه الخزائن خزينتين أو ثلاث أو أربع أو عشرة أو مئة، هذا علمه عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء، ما من شيء في اللغة العربية يقولون هذا يدل على الشمول على العموم، يعني كل شيء فيوجد عند الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خزائن له. جيد جدا. هذه الأشياء التي توجد خزائنها عند الله سبحانه وتعالى، هل يعلمها أحد أو لا يعلمها أحد؟ هل يعلمها أحد بجميعها أو لا يعلم؟ هذه النقطة الأساسية، وهي القرآن يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما من شيء إلا وتوجد عنده خزائن لله عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يوجد هناك كتاب أنزل من السماء يبين علم كل شيء أو لا يوجد؟ هل ذهنكم الكتب التي نزلت من السماء أهم الكتب ما هي؟ ها؟ أهم الكتب السماوية ما هي؟ الكتاب الأول هو التوراة، الكتاب الثاني هو الإنجيل، الكتاب الثالث هو ماذا؟ هو الفرقان، هو القرآن الكريم. هذه هي الكتب الثلاث التي نزلت من السماء. طبعا كتب أخرى موجودة كالزبور وغيرها، ولكن هذه هي الكتب الأساسية. فلماذا أعبر أساسية؟ باعتبار أن هذه الكتب مرتبطة بأنبياء أولي العزم، أما الزبور وغير الزبور فهي غير مرتبطة بأنبياء أولي العزم. ومن هنا تعتبر هذه الكتب ماذا؟ أوسع الكتب التي نزلت من السماء إلى ماذا؟ إلى الإنسان. انظر إلى الآيات التي بيّنت هذه الكتب الثلاث. الكتاب الأول وهو التوراة، قال تعالى إذ قال الله لموسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. الإخوة الذين قرأوا اللغة العربية يعرفون أن من ما هو معناها؟ تفيد كل شيء لو بعض الشيء، ها؟ يفيد من، فلهذا يقولون من تفيد التبعيض يعني بعض الشيء. إذن موسى أعطي كل شيء أو لم يعط كل شيء؟ التفت جيدا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، لا كل شيء، لم نكتب له كل شيء، هذا موسى. التفت جيدا. تعالوا إلى عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، قال الله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إذن عيسى يبين كل شيء أو يبين بعض الشيء؟ ها؟ التفت إلى القرآن صريحا يقول ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. هذان الكتابان الأساسيان، كتاب موسى وكتاب ماذا؟ كتاب عيسى. أما عندما يأتي إلى القرآن الكريم ماذا يقول للخاتم؟ ها؟ ماذا يقول؟ يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، تبيانه أين موجود؟ ها؟ موجود في القرآن الكريم. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ إذن على أساس الجمع بين آية سورة الحجر وهي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وآية سورة النحل وهي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذن ما من شيء في خزائن الله إلا وعلمه أين موجود؟ ها؟ موجود في القرآن الكريم. أما موجود في التوراة أو غير موجود في التوراة؟ غير موجود. موجود في الإنجيل أو غير موجود في الإنجيل؟ ها؟ غير موجود في الإنجيل. فلهذا أنت عندما تأتي إلى أنبياء القرآن الكريم، سواء كانوا من أنبياء أولي العزم أو من غير أنبياء أولي العزم، انظر ماذا يقولون. تعال إلى موسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء. موسى في سورة الكهف، القرآن هكذا يعرفه، يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا كان يعلم كل شيء أو لا يعلم موسى؟ ها؟ لا يعلم. وإلا لو كان يعلم كل شيء لا معنى لأن يتبع هذا العبد الصالح حتى يتعلم منه ماذا؟ يتعلم منه شيء. فلهذا تجد أن ذلك العبد الصالح هكذا يقول له، يقول: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت تستطيع أن تصبر أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع أن تصبر. لماذا لا تستطيع؟ لأنك أنت تعلم به أو لا تعلم، فليست لك عند قدرة على التحمل. تعال إلى إبراهيم، هذا في موسى. تعال إلى إبراهيم الخليل، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. إذن كان يعرف أو لا يعرف؟ ها؟ يعلم أو لا يعلم؟ يريد أن يتعلم. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا من أنبياء أولي العزم. تعال إلى أنبياء غير أولي العزم، تعال إلى سليمان. انظر القرآن الكريم عندما يأتي إلى سليمان ماذا يقول. قال: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. التفت، فمكث غير بعيد ثم ماذا قال؟ ها؟ الإخوة يعرفون الآية، ماذا قال؟ فقال: أحطت بما لم تحط. عجيب، الهدهد يعلم ما لا يعلمه ماذا؟ ما لا يعلمه سليمان. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، إلى آخر الآية. بعد مولانا أقرأ لك بعد القرآن الكريم، هؤلاء أنبياء. ها؟ فإذا نحن عندما نأتي ونقول أن النبي الأكرم أفضل أنبياء الله، لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا نقوله جزافا، لأننا أتباع الرسول الأعظم، لأننا نحب الرسول الأعظم. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما القضية ماذا؟ قضية لها أساس قرآني. التفت إلى هذه الآية، قال تعالى في سورة الأعراف بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى آدم أبو البشر. قال تعالى في سورة الأعراف الآية 19 إلى 21، الإخوة اللي يردون أنا أذكر هذه الآيات حتى الإخوة اللي يردون يراجعون يستطيعون المراجعة. في سورة الأعراف، صلوا على محمد وآل محمد. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. التفت جيدا، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بعد: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. خب، آدم وحواء صدقوا أو لم يصدقوا؟ صدقوا. إذن كان يعرفون إبليس أو ما يعرفوه؟ وإذا كان يعرفونه ويعرفون أحابيله ويعرفون كذبه، كان يصدقون أو لا يصدقون؟ إذن آدم يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء؟ يعلم أو لا يعلم؟ ف فلهذا تجد القرآن الكريم يقول فلم نجد له عزما، يعني هو من أنبياء أولي العزم أو ليس من أنبياء أولي العزم؟ ليس من أنبياء أولي العزم. خلي ذهنك جيدا يمي، خلي ذهنك جيدا يمي. إذن عندما نأتي إلى سورة البقرة الآية 30 و31 عندما تقول وعلم آدم الأسماء كلها، هذا آدم النبي أو ليس هو؟ هو لو مو هو يعرف كل شيء آدم النبي أو لا يعرف كل شيء؟ لا يعرف. ولكن القرآن هنا يقول هذا آدم علمناه ماذا؟ علمناه كل شيء. فإذا هذا آدم آدم النبي لو آدم آخر؟ هذا ما أدري من التفتيح، خلي ذهنك يمي مرة أخرى، أعيد المطلب. القرآن الكريم بيّنت لك من خلال الآيات أن آدم يعلم كل شيء، آدم النبي أبو البشر يعلم كل شيء أو لا يعلم؟ لا يعلم. ولكن هذه الآية ماذا تقول؟ تقول وعلم آدم الأسماء كلها، فهذا آدم يعلم كل شيء أو لا يعلم؟ هذا يعلم. فإذا هذا آدم هو آدم أبو البشر لو شخص آخر؟ هذا شخص آخر، هذا غير واحد يصير. وهذا البحث أنا أتذكر في العام الماضي طرحناه في إحدى المجالس، بعض الأخوة قالوا سيدنا ما الدليل من القرآن الكريم؟ القرآن هذا، وهو أنه أنا أثبتت لك أن الذي يعلم كل شيء هو من؟ ها؟ أكو غير الخاتم أو لا يوجد؟ فقط الخاتم هو الذي قال القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهنا يقول وعلم آدم الأسماء كلها، من هو هذا الذي تعلم كل شيء؟ بعد لا يمكن أن يكون آدم أبو البشر، من هو إذا؟ ها؟ بعد ما يقدر غير الخاتم يكون صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا خلي ذهنك الآية المباركة أمتي أنا هذه، بعد إن شاء الله في محل آخر أطرح لك إياها. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم التفت جيدا، بعد القرآن الكريم هم علم، يقول الله علم الملائكة أو لم يعلم الملائكة؟ ها؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. بعد الملائكة تعلموا من الله لو تعلموا من هذا الإنسان؟ إذن الواسطة بين الله وبين الملائكة من هم؟ من هو الواسطة؟ أول أكو واسطة لو ما أكو واسطة؟ بل أكو واسطة، لأن القرآن عندما يأتي إلى هذا الموجود يقول وعلم آدم الأسماء، من هو المعلم؟ المعلم هو الله. أما عندما يأتي إلى الملائكة هم يقول وعلم الملائكة أو يقول وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم؟ فهم تعلموا من الله أو لم يتعلموا من الله مباشرة؟ ما تعلموا. من الذي علمهم؟ خلي ذهنك جيدا يمي، هذولا ما تعلموا، وإنما القرآن يقول علم آدم، ولكن عندما يجي إلى الملائكة يقول أنبئهم معلمهم. وهو يفرق أكون بين علم وبين أنبأ، بين أخبر وبين تعلم. هسه شنو الفرق؟ إن شاء الله خلوه في محل آخر، فقط للإشارة أريد أشير لك بأنه عندما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبحنا فسبحت الملائكة كبرنا فكبرت الملائكة، يعني أن معلم الملائكة من هو؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ إذن على أساس قرآني لا على أساس روائي. إلى الآن انظر أنا استعملت رواية لو ما استعملت رواية، على أساس قرآني أن القرآن يقول أن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، وهو مختص بمن؟ مختص بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لا في موسى ولا في عيسى ولا في إبراهيم، فضلا عن أنبياء غير أولي العزم، فإنهم لهم هذا المقام وعلم آدم الأسماء كلها، أو ليس لهم هذا المقام؟ ليس لهم هذا المقام، هذا مقام مختص بمن؟ ها؟ بشخص واحد في القرآن الكريم، هو الذي عبر عنه القرآن وعلم آدم الأسماء كلها. ومن حقك أن تسأل هذا السؤال، خلي ذهنك جيدة، وإن كان هذول اللي خلفنا هواي مولانا دا يحرجونا، ولكنه هو لابد نتحمل. صلوا على محمد وآل محمد. بلي بعد هسه ما أدري، لابد الإخوة هاي يحلوها إن شاء الله غدا. ولكن قد يقول قائل، خلي ذهنك جيدا يمي، قد يقول قائل: سيدنا، إلى هنا أنت أثبتت لنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم كل شيء الذي هو في الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. خب، هذا المقام مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من أين تقولون أن هذا المقام موجود لمن؟ لأئمة أهل البيت. هذا من أين؟ هذا من أين؟ الجواب: القرآن عندما نزل إلى على قلب الخاتم نزل به الروح الأمين على قلبك، هل أمر الخاتم ببيانه أو لم يؤمر بذلك؟ أي منهما؟ انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. الذكر في القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في اللغة العربية يقولون أن اللام هنا لام الأمر، يعني يفيد أنه أمرناه أن يبين للناس ما نزلناه ماذا؟ على الرسول الأعظم. الله ماذا أنزل على الرسول الأعظم؟ أنزل القرآن. القرآن ماذا يوجد فيه؟ تبيان لكل شيء. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أمر بأن يبين كل ما نزل عليه، كل ما نزل عليه أمر بأن يبينه للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم، في سورة النحل الآية 44. إذن النبي الأكرم بعد أن بين القرآن لنا بأنه أنزل عليه الكتاب تبيان لكل شيء، هذه الآية في سورة النحل تقول أمر بأن يبين كل ما نزل عليه، يبينه لمن؟ لمن أنزل إليهم الكتاب. وهذا الكتاب لمن أنزل؟ أنزل للخاتم أو أنزل لجميع الناس؟ ها؟ أنزل لجميع الناس. الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن القرآن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ما أنزل عليه أو لم يبين؟ صريح القرآن الكريم يقول: وما هو على الغيب بضنين، لا يحق له ذلك، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول الأعظم بين، ولكنه من حمل هذا العلم عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها؟ أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لو علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي منهم؟ لو كان النبي الأكرم بين كل شيء لجميع الناس كان ينبغي أن الناس يعرفوا كل شيء، مع أنهم لا يعرفون، ظلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا تفهم هذا الحديث المشهور من الفريقين: أنا مدينة العلم وعلي بابها، عليه وآله وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الطريق إلى الله من أين يمر؟ ها؟ يمر من خلال اتباع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الطريق إلى الخاتم؟ الآن نريد أن نصل إلى الخاتم. ما هو الباب الذي يوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب جملة واحدة، الباب أنا مدينة العلم وعلي بابها. والقرآن ماذا يقول؟ فأتوا البيوت من أبوابها. ولكن هؤلاء الناس أتوا هذه البيوت من الأبواب أو لم يأتوها من الأبواب؟ إذن إلى هنا ألخص حديثي. أولا أن القرآن الكريم يقول أنه نزل هذا الكتاب وهو تبيان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولكنه عندما نأتي إلى موسى يقول من، وعندما نأتي إلى عيسى يقول بعض، أما عندما يأتي إلى الخاتم يقول ماذا؟ لكل شيء. أمر النبي الأكرم ببيان ذلك أو لم يؤمر؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. لمن بين ذلك؟ بين لعلي وأهل بيته، أنا مدينة العلم وعلي بابها. أساسا لماذا نذهب إلى الحديث حتى يقول أحد هذا حديث؟ انظر إلى آخر سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يا كتاب مولانا، ها؟ أي كتاب هذا؟ هذا الكتاب الذي عبر عنه القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعلم هذا الكتاب عند من؟ ها؟ عند علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه إذا إلى هنا اتضح لنا بأنه نحن عندما ندعي بأن عليا وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، يعلمون ما في الغيب والشهادة، يعلمون ما في الظاهر والباطن، يعلمون ما في الملك والملكوت، بعد ينبغي للإنسان أن يستغرب أو لا مجال للاستغراب؟ ها؟ طبعا طرق متعددة أكو لإثبات أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون مثل هذه الأمور. الآن أنا أحاول أن أقرأ لك بعض الروايات التي وردت في هذا المجال. الروايات موجودة في البحار المجلد 26 صفحة 110، أكتفي بروايتين أو ثلاث في هذا المجال. الرواية الأولى وهو الحديث 6 في صفحة 110، الرواية عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي جعفر قال سئل علي عليه السلام عن علم النبي فقال علم النبي علم جميع النبيين. ليتبادر إلى ذهنك أن النبي كان يعلم شيئا والأنبياء الآخرون لا يعلمون، والأنبياء الآخرون يعلمون شيئا والنبي لا يعلم. بتعبير فني ليس بينهما عموم وخصوص من وجه، لا، كل ما يوجد عند الأنبياء السابقين فهو موجود عند من؟ ها؟ عند الخاتم. مو فقط موجود عند الخاتم بل وفيه زيادة، ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، كما في آية سورة المائدة. قال الإمام أمير المؤمنين علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة. هذه أدلة كثيرة تثبت هذه الحقيقة، الآن لا مجال لذكرها. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: والله إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. ثم قال: أعلمه من كتاب الله. سيدي ابن رسول الله، وكيف تعلم ذلك من كتاب الله؟ قرأ هذه الآية المباركة ثم قال: أعلمه من كتاب الله، أنظر إليه هكذا، ثم بسط كفيه ثم قال: إن الله يقول: وأنزلنا إليك الكتاب فيه تبيان كل شيء. هذه هم رواية. ورواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق قال: إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون، إلى عشرات الروايات التي تثبت هذه الحقيقة. جيدا، إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهو واحدة من أهم مسائل معرفة الإمامة عندنا، أن نقف على علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ماذا نعتقد في علمهم؟ هل نعتقد أن علمهم مختص بمجالات البيان الشرعي والأحكام الشرعية، وأنهم لا يعلمون غير ذلك، وأنهم لا يعلمون ما في السماء وما في الأرض وغير ذلك من الأمور، أو لا يعلمون كل شيء؟ أي منهم؟ طبعا نحن اعتقادنا بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم وسائط الفيض بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، لا يوجد شيء يصل إلى هذا العالم إلا بواسطتهم، ولا يصعد شيء إلى الله من هذا العالم إلا بواسطتهم. بكم فتح الله وبكم يختلف، في جملة واحدة. هذا هو اعتقادنا في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت. ولكن هنا جملة أريد أن أشير إليها، بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا. يا إخوان، مو بالضرورة أنه إذا اعتقدت هذا الاعتقاد، إذا وجد من إخواننا من يوالون أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، نرميهم بالخروج من المذهب. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذا كانوا موالين لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعتقدون العصمة لأئمة أهل البيت، يعتقدون وجوب الطاعة لأئمة أهل البيت، هؤلاء من أتباع مدرسة أئمة أهل البيت. على محمد وآل محمد. أنا بودي أن أشير إلى هذه النقطة في الواقع، لأنها هذه المسألة في الآونة الأخيرة صارت سببا لتفرقة الإخوان بعضهم عن بعض. يتصور البعض أنه إن آمن بهذه الدرجة من الإيمان لأهل البيت فمن لم يؤمن فهو خارج عن المذهب. طبعا كما لا ينبغي لمن يؤمن بهذه الدرجة من الإيمان لأهل البيت والمعرفة لأهل البيت والعصمة لأهل البيت والعلم لأهل البيت، لا يحق له أن يخرج من يؤمن ويوالي أهل البيت، كذلك لا يحق للطرف الآخر إذا آمن إنسان بمثل هذه المعرفة ضمن الموازين العلمية والقرآنية أن يرميه بالغلو أو الخرافة أو غير ذلك. هذه النقطة أساسية. وعندما راجعت الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجدت تأكيدا صريحا على مثل هذه المسألة. الآن أنقل لك بعض الروايات الواردة في الكافي، روايات متعددة، أقف على روايتين أو ثلاث منها. الرواية تقول أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بتعبيرنا الحديث بعث وفدا إلى بعض المناطق لتقصي أوضاع أتباع مدرسة أهل البيت في تلك المناطق. يقول إذا أنا بأبي عبد الله الصادق قد أقبل، يعني الوفد رجع والإمام الصادق ماذا جاء إليهم ليأخذ منهم التقرير عن وضع أتباعه وشيعته في تلك المناطق. انظر ماذا يقول. يقول قد أقبل، قال فقال قد أتيناك أو قال جئناك، فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي فسألني عما بعثني له فأخبرته، أعطيت بينت له بأنه ذهب إلى المنطقة الكذائية وهذا وضعهم، فحمد الله ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك. التفت جيدا، دست هذه المشكلة التي تعيشها الآن يعيشها بعض إخواننا. يقول فقلت جعلت فداك إنا نبرأ منهم. ذكر قوم، هذا الإنسان قال نحن ماذا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول، هذا الذي نحن نعتقده ونؤمن به هم يعتقدون أو لا يعتقدون؟ ها، لا يعتقدون. فذاك الشخص ماذا يقول؟ يقول نحن نبرأ منهم. فقال الإمام، التفت إلى الجملة، فقال الإمام يتولون ولا يقولون ما تقولون، هؤلاء يوالوننا أو لا يوالوننا، من أتباعنا أو مو من أتباعنا؟ إذا ليسوا من أتباعنا، ليسوا ممن يتبعنا، ويجب البراءة منهم لا إشكال، لأنه كما أن التولي من فروع الدين، التبري أيضا من فروع الدين. لأن هذول هواية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم لأنهم لا يقولون ما أنتم تقولون فأنتم تتبرؤون منهم. قال قلت نعم نتبرأ منهم لأنهم لا يقولون ما نقول. التفت جيدا، التفت لها الجملة، احفظها ولا تنساها. قال فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نتبرأ منكم. وإحنا هماتنا اعتقاداتنا، اعتقاداتكم مثل اعتقاداتنا، لو نحن أعلى منكم، ها أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن أئمة أهل البيت لهم من المعرفة ما لا يوجد عند غيرهم. ويقول إذن ينبغي أن نتبرأ منكم، ماذا؟ أنتم شيعتنا أيضا، لأنهم أيضا أنتم لم تصلوا إلينا، كما أن الآخرين لم يصلوا إلى ما وصلتم إليه، تريدون أن تتبرأوا، ينبغي نحن أيضا نبرأ منكم لأنكم لم تصلوا إلى ما وصلنا إليه. بل التفت الجملة الأخرى، قال وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، الله يوجد عنده من العلم ما ليس عندنا، أفتراه طرحنا تبرأ منا. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، إن من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسهم ومنهم من له أربعة أسهم ومنهم من له خمسة أسهم، إلى أن يقول فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين. الإيمان له درجة واحدة أو له درجات؟ أي منهما؟ ها؟ الإيمان له درجة أو له درجات؟ لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان ماذا فعل؟ لقتله لكفره على فرض صحة الرواية. واقعا أصحاب الأئمة سلام الله عليهم أيضا كانت لهم ماذا؟ درجات. فلهذا عندما نأتي إلى الرواية التي في الكافي الجزء الثاني صفحة 44 الرواية قال أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. مو من حقه الذي في الدرجة العالية من الإيمان أن يقول أن الدرجة الدانية من الإيمان ماذا؟ ليس بشيء. لا أبدا. هسه درجتك أنت تعتقد أن درجتك الإيمانية أعلى من الآخرين، طوبى لك وحسن مآب. فإذا هناك قاسم مشترك بين الموالين لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يقول الإمام: فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. هذا قانون. إذا أنت صار بنائك الذي هو من هو أدنى درجة منك في الإيمان تتبرأ منه وتخرجه من الدين، من هو أعلى منك ماذا يفعل بك؟ أيضا يقول أنت لست على شيء. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. إذا أنت وجدت نفسك في الأعلى ووجدت من المؤمنين من هو في الأدنى وتعتقد بأن إيمانك أفضل من إيمانهم، كن حليما معهم، كن رفيقا لهم حتى ترفعهم إليك. فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، لأنه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الجميع لا يحتمل درجة واحدة الدرجة العليا من الإيمان، البعض هكذا يعتقد والبعض يعتقد درجة أعلى. ثم قال: فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذه هي الملاحظة التي أردت أن أنتهي إليها في هذا البحث وهو أنه نحن إذا نذكر بعض مقامات ودرجات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في الواقع لا نرضى أن تكون مثل هذه المعارف سببا لتفرقة الإخوان فيما بينهم. الإنسان يريد أن يؤمن بهذه الدرجة، نعم هناك حد مشترك بين جميع المؤمنين والموالين لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال في هذه الرواية: من زارني عارفا بحقي أعطى الله له كذا أو وجبت له الجنة، روايات متعددة في هذا المضمون. قال السائل: يا ابن رسول الله، وما هو حقكم؟ كيف يكون عارفا بحقكم؟ قال: أن يعرف أني مفترض الطاعة من الله. هذا المقدار، وهو أن يعلم أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أئمة معصومون افترض الله طاعتهم على الناس. هذا المقدار يجعله في دائرة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا انتهى حديثي في هذه الليلة. فقط أذكر مقدمة، إن شاء الله سوف تكون هذه المقدمة مرتبطة بالحديث الذي سيأتي في الليلة القادمة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي إلى القرآن يبين عظمة هذا الكتاب في هاتين الروايتين. الرواية تقول: من قرأ ثلث القرآن فكأنما أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فكأنما أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فكأنما أوتي تمام النبوة،
ثم يقال له اقرأ وارقى بكل آية درجة، فيرقى في الجنة بكل آية درجة. إذن الإنسان من هنا يستطيع أن يعرف مقامه في الجنة أين إذا كان من أهل الجنة، وهو أي مقدار من الآيات القرآنية عرف وعمل بها درجته تكون على ذلك الأساس. إن كان عرف 10 آيات وعمل بها فهذه درجته، إن كانت 100 آية وعمل بها فدرجته تلك، وهكذا. لأن الرواية تقول: فكأنما أوتي تمام النبوة ثم يقال له اقرأ وارقى بكل آية درجة، ارقى يعني اصعد، فيرقى في الجنة بكل آية درجة حتى يبلغ ما معه من القرآن، أي شيء معه من القرآن يبلغ إلى تلك الدرجة في الجنة. هذه رواية في جامع حديث الشيعة الجزء 15 صفحة 17. الرواية الثانية عن الرسول الأعظم: إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء ثم حملة القرآن، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء ويمرون على الصراط مع الأنبياء ويأخذون ثواب الأنبياء. هؤلاء هم حملة القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو درجة حملة القرآن. إلى هنا اتضح لنا أن القرآن ما هو: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن درجة الإنسان يوم القيامة تتعين من خلال ماذا؟ من خلال معارفه القرآنية، لأن القرآن تبيان لكل شيء، كل ما في هذا الوجود موجود أين؟ في القرآن. فعلى أساس معرفتك بالقرآن تتعين درجتك في الجنان. ولكن السؤال المطروح هنا الذي قلت أنه مقدمة بحثي لأمس، السؤال المطروح وهو أنه: هل يوجد في القرآن سورة هذه السورة تعدل كل القرآن أو لا توجد مثل هذه السورة؟ بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نجعل القرآن كله في كفة ميزان أعمال الإنسان يوم القيامة، فهل توجد هناك سورة في القرآن إذا وضعت في الكفة الأخرى تعادلها أو لا توجد مثل هذه السورة؟ هنا عندما نراجع الروايات من الفريقين، من أتباع الفريقين، نجد أنهم يقولون أن هناك سورة في القرآن هي بإزاء القرآن بتمامه، وهذا ما أشارت إليه الآية 87 من سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. عجيب، 7 المثاني في قبال ماذا؟ في قبال القرآن العظيم. ما هو 7 المثاني في الروايات الواردة؟ أنا أقرأ لك رواية واحدة أو روايتين، وإن شاء الله تعالى نوكل الحديث إلى غد. الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال عن علي: سمعت رسول الله يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لي: يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب. جعلها في قبال ماذا؟ في قبال القرآن، وجعلها بإزاء القرآن. هذه في كفة وتلك ماذا؟ في كفة أخرى. وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله خص محمدا وشرفه بها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن الله خص محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه بها ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه. هذه من مختصات من؟ من مختصات الخاتم. هذه رواية، طبعا هذه الرواية وردت من كلا الفريقين، غدا إن شاء الله أقرأ لك، بل وردت رواية أعظم من هذه الرواية. هذه الرواية التي سوف يقف الحديث عنها إن شاء الله غدا. ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن 7 مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن إن شاء الله تعالى من الليلة القادمة سوف ندخل في بعض مباحث هذه السورة المباركة حتى نقف على بعض مضامينها، وإلا الوقوف على مضامين جميع القرآن هذا غير متيسر للإنسان المتعارف. ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين القرآن والعترة طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.